الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد سمعنا هذه الآية التي تليت من سورة العنكبوت، وهي تحدثنا عن سنن لله في الخلق الماضي، ليس السنة بل سنن. وبدأت بقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ونلحظ في السياق يعني نظم عجيب، قال: أحسب أهل الإيمان ولا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فهل كل الناس آمن؟ ها، ولا بنسمع خلاص؟ لما أقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها معنى راقي جدا. أراد الله أن يبين أن في موازينه، وإن كان كل الناس ناس، لكن كلمة الناس بمعناها الكامل، آدميتهم وإنسانيتهم، لا تكتمل إلا بإيمانه. فلما يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فدل على أن الله خص من بين الناس أهل الإيمان وسماهم وحدهم الناس. طب وغيرهم؟ كأنه لا يدخل في حقيقة الناس. سميهم كما تسميه، منهم الأنعام ومنهم من هو دون الأنعام، فمنهم من نعتب أنه كالأنعام ومنهم من نعتب أنه أضل من الأنعام، ما أدرك بها. وفي هذه الحقيقة إشارة دقيقة جدا، وخاصة أننا في عصر طنطن الناس على هذا المعنى كثير، حقوق الإنسان والناس، من يعطي الناس حقوق؟ لا يعطي الناس حقوقهم إلا ربه. كل المؤسسات والهيئات التي تنطن حول هذا، الناس عندهم هم وغيرهم لا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الله حتى في كفار قريش، حين قال: كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقام على الحد. على من نطالب حقوق الناس؟ على الأقوياء، على الأغنياء. أما الفقير أو الضعيف له حقوق؟ أين حقوق الإنسان؟ هذا واقع تعج به الأرض بأسرها، من شرقها لغربها، وإن طنطنت مؤسسات وهيئات ضخمة جدا أنها تعمل على حقوق الإنسان. رب البلد يبين أنه لا يعرف حقوق الناس إلا رب الناس، ولا يؤدي حقوق الناس إلا من آمن برب الناس، هم الذين يعرف الناس حقوقهم التي سنها الله لهم والتي ارتضاها الله لهم. الصحابة لما ربوا على هذا الوحي، كل أعراف الجاهلية ذهبت، هم الذين كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لما يروا قدوتهم صلى الله عليه وسلم يقول هذا بنص الحديث. حين جاءت امرأة سارقة ومن قبيلة كبيرة من بني مخزوم، جاءت بها سارقة وأمسكت سارقة وقامت البينة على السارقة، الصحابة ما زالوا عادون قريب بالجاهلية، قالوا من يشفع لها عند رسول الله؟ اللي طلب هذا من؟ الصحابة. ثم اتفقوا قالوا لا يقوى على هذا إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله. أحب الناس رسول الله من؟ زيد بن حارث في الوقت ده. زيد حبيب لرسول الله وأبو حبيب رسول الله، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، زيد بن حارثة كان ابن رسول الله، كان زيد بن محمد وتبناه سنين، وإن ترك التبني لأمر الله له لا ينفي كونه عاش معه أب وأحبه حب الأب لابنه وتعلق به تعلق شديد. فكان كل الصحابة يعرفوا مدى حب النبي لزيد وحبه لولد زيد أسامة، لدرجة كان حزين جدا جدا أن بعض المنافقين أثار شبهة حول أسامة وزيد، قال لا زيد مش شكل أبوه، أسامة مش شكل زيد، وطعن في نسب، طعن في نسب مين؟ أسامة. تقول من عاش في بغداد، حتى جاء قصاص، قصاص أثر، فوجد زيد بن حارثة نائم في المسجد وبجواره أسامة وقد غطى رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما، ما بنش إلا الأقدام، قصص الأثر شغلته كلها الأقدام. فلما نظر إليهما والنبي جالس قال هذه الأقدام من هذه الأقدام، الأقدام دي هي نفسها الأقدام دي، ده ابن ده، هذه الأقدام من هذه الأقدام، يشير إلى أسامة أبيه. ففرح النبي فرحا شديدا بعبارة القاص، تقول ام عائشة فجاء فرحا وقال حدث كذا وقص القصة لسيدة عائشة، ليه؟ لأن كان أسامة حبه وابن حبه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الحسن على رجل وأسامة بالزيت على رجل الأخرى، عامله معاملة حفيد. فالصحابة قالوا لا، لا يستطيع الشفاعة إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله، ده الوصف الصحابة له، وابن حب رسول الله. ولذلك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ربى زيد تربية خاصة، حتى جعل منه رغم أنه كان عبد، جعل منه قائد من أعظم قواد الأمة، حتى مقتل زيد في سرية مؤتة، استشهد في مؤتة، السرايا التي وقعت قبل مؤتة كلها 50% منها كان قائدها زيد، فولاه القيد على كل كبار الصحابة، بل إن سرية منها نسبت إليه وحده، وللآن في كل كتب السيرة يقال عنها سرية زيد بن حارثة. لما مات زيد ولا أسامة كان عمره 17 عام، ولاه قيادة الجيش على كبار الصحابة، فبعضهم وجد في نفسه خاصة المنافقين غمس أسامة أبو أسامة، قال والله إنكم تطعنون في قيادة أسامة في إمرتي كما فعلتم ذلك بأبيه، ووالله إنه كان بها لخليق. كان من أعظم القادة، والنبي يشهد له، يشهد لأسامة بالقيادة ويشهد لزيد بالقيادة، بل آخر جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل كان قائده أسامة على كبار الصحابة، هو اللي عقد له اللواء. إذا ندرك فمن يشفع إلا هذين، حب رسول الله بحب رسول الله. فجاء أسامة يشفع رغم حب النبي الشديد له. قال يا أسامة يعلمه ويلقنه الدرس، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. درس عملي، ما في أعز من فلذة كبد ابنته الزهراء وحاشاً تسرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم أن حدود الله ليست محل شفاعة، وأن أحكام الله ليست محل عبث، نطبق منها ما نشاء وندع منها ما نشاء، مش بالهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ما الحق؟ الذي نزل عند الحق، وقل الحق من ربك ولا تتبع غيره، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى المزاج والأعراف والعادات فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة بما نسوا من حساب. لابد أن نذكر هذه الحقيقة. جاء الوحي ليبين لنا هذا السنن، أن دين الله لا محابة فيه ولا مجاملة، من له حق يأخذه. ولذلك الصحابة ربوا على هذا المنهج، فكانوا هم الناس لا يجامل في الحق أحد ولا يحب أحد. عمر بن الخطاب يقيم الحد على ولده، على ولده فلذ كبده، لا يجامل، أخطأ يعاقب، بل حتى كبار الصحابة لما ولى أبو هريرة فترة من فترات إمارة من الإمارات، فعند تولي أي قائد يحصي عليه كسبه، كم سنوته؟ كل عام يحصر عليه التركة، وصلت فين؟ عام بعام، مش يسيبه لغاية ما يستفحل وبلط ملياردير ويهرب، سنة بسنة وحاسب. أول سنة قباس المباراة جاء به قال له أين ثروتك؟ اكتشف أن عنده نعل زيادة، كل اللي زاد عليه جزء جزم نعل. قال أبو هريرة من أين لك هذا؟ البينة وإلا الحد على ظهرك. إذا جبت بينة جبت من فين هذا النعل؟ وإلا أنت سرقه من بيت مال المسلمين، تجلد، ما فيش فصال. سيدنا هريرة رجع نفسه في الآخر قال يا أمير المؤمنين أخذته غنيمة في غزوة من الغزوات. قال من يشهد لك؟ قال فلان وفلان، جاء صحابين شهد. فلما شهد قال خلاص برئت. قال وأنا لا حاجة لي بالإمارة، وظهري ليس عرضة لدرة عمر. خلاص أبعد يتب الصحابة كلهم، ما منهم واحد إلا كان يعلم هذا في الأمة، إن لا مجامل في حق لأي سبب كان، لكون صحابي كبير ولا كونه كذا، أبدا أبدا. سعد بن وقاص يولى الإمارة في خلافة عمر، سعد أحد العشر مبشرين بالجنة، مش شخصية عادية. سعد الذي كان النبي يفخر بالأمة، واحد من قضوا نحبهم، يعني واحد مستحق للجنة ويحيى بين الناس، من أهل الجنة ويصير بين الناس. سعد منهم من قال الله فيه، فمنهم من رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منتظر، منهم سعد بن أبي وقاص. سعد الذي كان النبي يباهي به الدنيا يقول من له خال كخال سعد. لما ولي الخلافة في العراق وذهب عمر يستقصي عن حاله، رجل كبير السن قام يشكو إلى عمر منه في إيه؟ قال له ما عاد يصلي صلاة كرسول الله. طعم في صلاته صلاة النساء. وإنه لا يعدل بين الرعية ولا يقسم بالسوي. تخيل واحد همل همل لا ذكر له يطعم فهد كسعد من القرص. سيدنا عمر يسأل سعد تحرى منه فقال والله لا أصلي مثل صلاة بهم إلا مثل صلاة رسول الله وأطيل في الأولين وأقص في الأخرين. قال هذا الظن بك ده الظن بك. ومع ذلك ما دام الناس ارتابت في عبادتك وفي أمانتك عزل عمر لو له مكان آخر غير عن المكان الخاص. سيدنا سعد طبعا حينها دعا على الله قال اللهم إن كان هذا كذبا فأطل عمره وزد في فقري وافتنه في نفسي. طال عمره حتى سقط شعر رأسه كله. وكان يسير في السن الكبيرة دي يغمز النساء وذهب ماله كله ابتلي بالفقر. وكلما دعا من أحد يقول دعوة سعد يقول له أجل لم خلي عندك دم تفكش نفس هتعكس إيه. يقول دعوة سعد أصابته حتى مات على هذا. دعوة سعد أصابته. الشاهد يا إخواني عمر لم يجامل لكبير صغير لأن هذا دين الله سبحانه وهذا حكم الله مش مع الإنسان لتضمن حقوق الناس الصغير الكبير. حتى مع شخص عمر يختلف مع صحابي آخر فقير جدا شديد الفقر على قطعة أرض. فقال الصحابة يا عمر أنت رجل غني وهذا رجل مؤدب دعها له سبحان. قال لو تركتها له قبل أن يستبين حكم الله لضاعت أحكامه ليحكم الحكم بينه. فاحتكم حكم القاضي لعمر إن الأرض أرض عمر وليس أرض فقير. قال أما وقد استبان الحق وعلم أنه ليس له فيها حق فقد تركتها له حسنا. لكن لابد من وصول الحق للخلق ومعرفته وقيامه وبيانه. هذه قضية في منتهى الخطورة. جاء وحي الله بهذا الجانب الإنسان الخطير حتى يعلم كل إنسان في الأمة ما له وما عليه. النبي لم يحابي أحد حتى ولو يعني صغير أو كبير. تأتي امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أبي زوجني من فلان وأنا لهذا الزوج كاره. فرق بينها. تأتي أخرى تقول يا رسول الله إن أبي أراد أن يمكحن ابن أخيه ليرفع به خسيسته فهل له الحق في ذلك؟ قال لا. قالت والله ما كنت لأرد أمر أبي ولكن أردت أن يعلم النساء أنه لا حق في أوليائهن إلا فيما شرع الله. أتى علمها الصحابة فحرصوا على نشرها وإظهارها وإعلانها. هي حقوق الإنسان. حقوق الإنسان يجعل عمر الخطاب يجوب في الرعية فأجد رجل من أهل الكتاب يسأل الناس يشهد رجل كبير. قال ما حملك على الطلب مش عادي. قال كبر السن عن عظمي كنت أدفع الجزية في صباي وأنا الآن لا أقوى على الطعام. قال انتفعنا بخيرك شابا وضيعناك كبيرا. ثم أمر بأن كل كبار السن اللي لا طاقة لها معكسة يخرج لهم قسم بيت المال مسلم أو غير مسلم في أمة المسلمين يكفل وتكفله الأمة ويكفل بيت مال المسلمين وزكوات المسلمين. معاني في منتهى الخطورة. من الناس؟ من الناس إذن؟ هذه المعاني تسمع عنها البشرية تعرف لها سبيل. ملايين المسلمين يبادوا ما في صوت يرتفع يقول حقوق الإنسان، ولو كافر واحد يعلن كفره يمس بسوء الدنيا كلها تقام ولا تقعد نصرة لهذا الكافر، ولو كم من بلاد مسلمين، أقول ولو كم من بلاد مسلمين. فصار الهم نصرة أهل الكفر وليست نصرة الخلق وليست نصرة الحق وليست مراعاة الإنسان كإنسان. هذه قضايا في منتهى الخطورة الآن، عمت الدنيا عمت الأرض. دولة قوية تبيد شعوب بأكملها لا تدان، الهيئات الدولية كلها لا تملك لها إدانة، لا حق الفيتو، لا حق الفيتو، تعترض خلاص لا إدانة. ولو أي دولة صغيرة دافعت محتل احتل أرضها تدان دانها. من يقول إن هذا عدل أو حق أو إنسانية؟ أين الإنسانية؟ ولو كان عند البشرية إنسانية لما شرد ملايين البشرية، شردوا من ديارهم وطردوا وهجروا وعاشوا سنين لا يجدوا من يمنع ما يمنع عنهم لا الحر ولا القر. لما يقول تعالى ألف لام ميم أحسب الناس، ويسمي أهل الإيمان وحدهم الناس، ما سماهم فراغ، لأنه لا يرتقي لحد الإنسانية الحقيقية إلا من كان هذا حاله، من علم أن لله حقوق وأن لعباد الله على عباده حقوق شرعها الذي لا يخفى ولا ينام. هذا خطير جدا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهنا تأتي سنة ثانية، سنة الامتحان. فالإنسان بطبعه نسي، والإنسان بطبعه شديد الزلل والخطأ، غلب علينا بسبب جهلنا وظلمنا الواقع الوقوع في الخطأ. قال تعالى إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبينا أحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان إيه. يبقى دول وصفين لكل البشرية، إنسان ظلم وجهول يتوقع أن يقع منه ظلم، يقين الله، يتوقع أن يقع منه جهالة، يقين الله. هو ظلم مش ظالم وجاهل، ده ظلوم جهول صفة مبالغة، يعني كثير الظلم كثير الجهل. فكثير الظلم ده هيقع منه ظلم ولا مظالم؟ مظالم. طيب هيقع منه جهل ولا جهلات؟ جهلات يقينا. طيب رب لماذا يعلم من هذا؟ وأن الإنسان غلب عليه هذا الجانب، جانب ظلمه، جانب الصحابة، كبار الصحابة اللي هم سموا بالوحي. لما نزلت الآية تحدثنا عن الظلم انسحج جميعا من قول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكأن الله يقول إن الأمن الحقيقي لمن؟ لمن لم يلبس إيمان بالظلم. الصحابة كلهم جاءوا للنبي يبكون، كل الصحابة كل الصحابة، قال يا رسول الله وأينا، دل الشهادة، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ وفي حد فينا ما وقعش من ظلم؟ إذا قر حقيقة وسنة ماضية في الخلق. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم أنواع، وهذه النعمة نعمة الأمن لا يحرم منها إلا الظالم ظلم كبير بأن يجعل لله ند أو يجعل لله ولد يشرك. فردهم إلى قول العبد الصالح لقمان قال ألم تقرأ قول عبد الصالح حكمان حين قال لابنه واعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا لا يحرم نعمة الأمن إلا من أتى الظلم العظيم, أتى الشرك. أنا شفت هذا المعنى حتى ندرك أن المظالم الصغيرة دي بتقع مع كل الناس. فلا يخلو الإنسان من ظلم, ولا يخلو الإنسان من جهل, ولا يخلو الإنسان من خطأ. لذا جاء نص الحديث كل ابن آدم خطأ, الكل بيخطئ, لكن صرح قلبه خير الخطائين التوبة, وخير الخطائين التوبة. في الحديث أيضا حسن صحيح شيخ الألباني في السلسلة في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم إلا وله ذنب, إلا وله ذنب يأتيه بين الفينة والفينة, ذنب مواصل عليه, مش ذنب حتى يخلص منه من مرة, لا لا ده مواصل عليه, ينفذه وبعدين يتوب ويرجع ينفذه يقع فيه تاني, يقع فيه ويرجع يستغفر ويتوب ويقع فيه تاني, إلا يأتيه بين الفينة والفينة, أو له ذنب هو قائم عليه حتى يلقى الله تعالى. وختم الحديث بقوله ولكن المؤمن إذا ذكر ذكر. أول ما يذكره نفسه أو يذكره ملكه قرينه أو يذكره أي حدث حوله أو آية تتلى على سمعه يتذكر الذنب فيستغفر وتوب. وده يعضد الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل يبين النبي في حديث آخر ما هو أشد حين يقول لو لم تذنبوا لا يذهبن الله بكم ولا يأتين بقوم خير منكم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فاغفر له. طبعا بعض الناس فهم الحديث خطأ بعيد جدا يقول لك ربنا عايزنا نذنب اهو, لا حول ولا قوة الا بالله, ابدا مش عايزك تذنب, عايزك تتوب من الذنب. طبيعتك الخطأ والتوبة هي المنهج. انت غالب عليك الخطأ غالب, لكن لا تعمد اليه. اللي غلبك علاجه بالتوبة, لكن لا تتعمد الخطأ تحت دعوة أن الله يريد منا الخطأ. ما أراد الله منا هذا أبدا. قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون, لأن قال المشركين قال هذه العبارة والقرآن رد عليه ها؟ وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها, فرد الله عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يستحيل يأمر بالمعصية, يستحيل يأمر بالفحشة, لكن أمر بالتوبة. وبين أن نقع حنقع في خطأ, ضعفاء ضعفاء, لكن لا نستحل بضعفنا المعصية, وإنما فتح لنا باب التوبة حتى لا نيأس من روح الله. هذه معاني خطيرة جدا, وهذه سنة جرت فيه. يبقى كل إنسان هيبتلى, هيبتلى بالمعاصي, هيبتلى بالذنوب, هيبتلى بأن سنة الله فيها تنشر, ده جزء من الابتلاء. والنبي في الحديث يقول ألا هل أدلكم على دائكم, يعني دائكم يعني أخطر مرض ملازم لكم في حياتكم, مرض لا ينفك عنه ولا ينفك عنه, فسمه داؤنا, جعله علم على كل الأمراض. أي مرض عارض إلا هذا المرض دائم, لذا أصبح داؤنا الرئيس. نص الحديث يقول ألا هل أدلكم على دائكم ودوائكم, قالوا بلى يا رسول الله, قال دائكم الذنوب. المرض لا ينفك عنكم وأنتم تنفكوا عن الذنوب, ودوائكم الاستغفار. إذا جعل الداء الملازم لنا المرض الملازم لنا الذنوب, والدواء الملازم المطلوب أن يكون ملازم لنا إلا نتعطاه على الدوام لا نتوقف عنه أبدا التوبة والاستغفار. إذا مش مطلوب التوبة مرة, لا ده مطلوب في كل لحظة. لذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمجلس نجلس لا نقوم حتى نستغفر, في أي صلاة نصلي أو عبادة نأتيها لا نبرح حتى نستغفر. فجعل الاستغفار نهاية لكل شيء. وضع واضح المعنى ده؟ إذا ندرك هذه من السنن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, لا يمتحنون, نمتحن بالذنوب, نمتحن بالأقدار بالمصائب, وده أيضا امتحان. ليه؟ الدنيا دار ابتلاء بأصل فيها. قال تعالى تبارك الذي بيد الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. فالدنيا من أولها لآخرها دار امتحان، وكما قال عبد المؤمن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا متاع، محل امتحان، كل ما فيها امتحان، خيرها امتحان وشرها امتحان. الناس تعمل الامتحان بس فقط المصائب، لا، يمتحن الله بالنعمة تارة وبالنقمة تارة. وعد حتى الامتحان بالنعمة امتحان، وإن كان الناس بيعتبروه قمة التكريم وقمة العطاء وقمة الفضل، ده في مقاييسنا، لكن في مقاييس الله هو ما خرج عن كون الامتحان. وفي هذا يقول تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه، سمى إيه؟ ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربي أكرمن، هذا كلام الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ربي أهانن، كلام الإنسان. لكن الله سمى الأولى ابتلاء وسمى الثانية ابتلاء، فجعل الابتلاء بالنعمة ابتلاء والابتلاء بالنقمة ابتلاء، ودي سنة الله فينا، لأن الله استعبدنا بنتائج هذا الابتلاء. ابتلانا بالنعمة لنشكر، وابتلانا بالنقمة لنصبر. الشكر عبادة والصبر عبادة، زي الصلاة والصيام. من لم يبتلى بالنعمة متى يشكر؟ ومن لم يبتلى بالنقمة متى يصبر؟ ها؟ وإذا كان الابتلاء بالنقمة والنعمة سنة جارية لا تتغير كما نص القرآن، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة، الشر امتحان، فتنة امتحان، والخير امتحان. إذن سنة الله جرت بأن كل حياتنا الدنيا من أول تكليفنا إلى رحيلنا كلها دار امتحان، كلها امتحانات. يبقى احنا فين؟ طلبة في امتحان، ماشي. النتيجة امتى تظهر؟ عند لقاء. وصلت؟ طب واحد يجي في الامتحان والثلاث ساعات بتوع الامتحان ولا انا عايز اعيش حياتي، عايز اشرب قهوة وعايز اتمزج وعايز اشرب شاي ولا اشرب دخان، ينفع الثلاث ساعات بتوع الامتحان نضيعهم؟ طب ونضاعوا هينجح؟ يبقى قبل هينجح فيه مساعة الامتحان ضاعت. وصل المعنى؟ ها؟ لو طالب عملها في امتحان، في لجنة امتحان، وانا مش عايز اقعد في اللجنة ومش عايز الامتحان، انا عايز اتمزك، ها؟ هينجح؟ هياخد شهادة؟ اذا ندرك الدنيا دار ابتلاء، وسنة الله جرت بهذا. لذا قلت على هذا النص ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن لم يسلم من امتحان الله أهل الإيمان صفوة عباده يسلم منه غيرهم؟ أبدا. يمتحن للمؤمن وغير المؤمن، امتحن للمؤمن وغير المؤمن، لكن شتان بينهم في الامتحان. مؤمن يعلم هذه السنة ويعاملها بوحي ربه، وواحد تائه يبتلى فيطيش عقله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. طيب المؤمن السراء إن شكر كانت خيرا له، والضراء إن صبر كانت خيرا له. طب لو لم يشكر عذاب الله شديد، استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الله شديد. طب ابتلي بالضراء ولم يصبر، لا أجر له، انتهى أثر الامتحان. طب والكافر هيشكر؟ الأصل فيه لا أعرف لا شكر ولا صبر ولا أعرف إلا هذا سبيل. ها؟ فصارت النعمة له استدراج والنقمة له عذاب، والنقمة له عذاب. قال عن النعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك المتين. وقال عن الابتلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فعده لهم عذاب لهم إذا الابتلاء بالنعمة للمؤمن محل امتحان، إن شكر عليها فاز وإن حرم الشكر عزل، والنقمة له امتحان إن صبر عليها فاز وإن أبى الصبر أو جزع حرم أجره. الكافر والفاجر النعمة له استدراج والنقمة له عذاب. إذا سنة الله جرت بهذا أن الله لن يترك محل واحد، لازم أحسن. بل بين تعالى في هذه السنة سنة خاصة. إيه السنة الخاصة دي؟ خاصة بأهل الإيمان الصفوة المختارة اللي شكروا مع النعمة وصبروا مع النقمة. هل كلهم زي بعضهم؟ سواء. طب النتيجة فين؟ الجنة. اللي شكر عند النعمة وصبر عند النقمة النتيجة فين؟ في الجنة. طيب هل كل الطلبة يديهم درجة واحدة؟ ها؟ اللي نجحوا كلهم ياخد كلهم امتياز ولا كلهم جيد جدا ولا كلهم جيد؟ ينفع ولا لابد من التمييز؟ طيب رب العباد لم يجعل الجنة درجة بل درجات. كم درجة؟ احنا عندنا ثلاث مستويات، امتياز وجيد جدا وجيد، ده اللي ناجحين، ها؟ وبعض الدول يضيف عليهم مقبول، ها؟ المقبول في الدرجات الدنيا المؤهل بكالوريوس ولسانس. عندنا في جامعة الأزهر يقول لك لا لا، درجة النجاح في الماجستير لازم جيد، مقبول يبقى راسب، ما ينفعش يخش على الماجستير الدكتور. الشاهد يا إخواني الجنة نفسها رب العباد جعلها درجات، لكن كم درجة؟ لا مش أربعة ولا سبعة، السبعة دي عدد أبواب جهنم والثمانية عدد أبواب الجنة. درجات الجنة كم؟ 100 درجة. حديث الآية طبعا جاءت في جهنم آية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الثمانة أبواب في الجنة جاءت في الحديث، ألا إن في الجنة ثمانية أبواب ينادى من كل باب على أهله، قال أبو بكر رسول الله أو ينادى على أحد من أبواب جميعا، قال نعم وأنت منه. يبقى أبو بكر يخير يخش من أبو وأبو الجنة شاء. وفي حديث صحيح أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ودي متعة للنساء ومكانة كبيرة جدا أعطت للنساء لم تعطى للرجال. أي امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أربع خصالها إلا قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة السوية شاءت، يعني زي أبو بكر. حاجة ها اللي بعض النساء يقول لك حقوق المرأة، حد دهم هذه الحقوق إلا رب العباد. إذا ندرك الجنة لثمة أبواب، لكن درجات نص فيها الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن، ومنها تنبع أنهار الجنة. يبقى منبع كل أنهار الجنة فين؟ من الفردوس الأعلى. والنبي علمنا الدرس فيقول فإذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس الأعلى، اطلب أعلى درجات الامتياز. ماشي، لو نزلت هتروح النعيم، هتروح المأوى، هتروح جنة الخلد. لكن بس يا رب زحزحني عن النار، طب لو ما زحزحتش هتدخل النار. ها ينفع نحصل طلباتنا في الحد الأدنى؟ لا، تطلب الأعلى وتسعى له سعي، تؤمل وترجو وتسعى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا، يقينا فوز. إذا ندرك هذا المعنى النبي يعلمنا يقول فاسألوا الله في الدرس الأعلى. يبقى في الجنة 100 درجة. طب كل اللي صبروا وشكروا هيروحوا فين؟ ها هنروح فين؟ أعملنا كلنا في أجيالنا الحالية وغيرها اللي هنشوفناه من البشر من رأينا هتؤهلنا لإيه؟ 100 درجة دول تؤهلنا لفين؟ دي 99% من تحت. طب والباقي يبقى فاضي. هل تتصور هذا ان رب العباد يسيب 98 درجة في الجنة فرغة من غير عمار؟ طب يعمل ايه؟ عايز يدخل عباد الجنة. فوعد بامتحان ثاني لأهل الإيمان، إن كل مؤمنين في كل الأجيال لهم امتحان خاص غير الامتحان العام. الامتحان العام ده تكفير للسيئات ورفع الدرجات، لكن نرفع لكم درجة. ابتلانا بالسراء فشكرنا وبالضراء فصبرنا، هنرفع كم درجة؟ 3 4 5، يبقى هنغطي من 95 لـ100. طب 94 الباقي تبقى فارغة. وعد كل جيل من أهل الإيمان إن يمتحنهم امتحان قاسي جدا 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 جدا، سماه ربنا في القرآن زلزال. سماه إيه؟ زلزال. عارفين زلزال؟ بس مش زلزال أرض، زلزال إيماني وقلبي. امتحان قاسي الإنسان يوضع فيه لا يجد أمامه إلا واحد من ستين، إما أن يموت على الإيمان أو يعيش على الكفر، يختار أنهي؟ يموت ولا عايز أعيش؟ بس أعيش. وأي عيشة؟ عيش الذل، عيش القهر، عيش الظلم، مش قضية، بس أعيش. وفي هذا يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فكرت تدخلوا الجنة على حالكم ده؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، كل الأمم اللي سبقتكم، إيه اللي حصل؟ قال: مستهم البأساء والضراء. طب دي امتحانات هترفعهم 3 4 درجات، البأساء والضراء ترفعنا فين؟ 3 4 درجات. قال: لا، وزلزلوا. سماها ايه؟ الى متى الزلزال؟ زلزال طويل شديد شديد جد. قال: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. لما يقول الرسول عرفه، يعني سيد الرسل، إمام الرسل. حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ لغاية ما الكل يصرخ. واضحين؟ ألا إن النصر قريب، أسهل شيء على النصر وتحقيقه لأهل الإيمان. لكن الغرض من الزلزال ما تحقق. الغرض من الزلزال ان يغرب اهل الايمان حتى يدرجوا على 100 درجه. كل من في صدره ايمان هيطلع درجته قد ايه؟ قوه ايمانه توصله لاي درجه مع الزلزال الشديد ده؟ درج اهل الايمان على الدرجات 100، ياتي النصر وخلاص انتهت القصه، لان خلاص تاهلوا كل واحد لمكانه في الجنه. وضح هذا المعنى. أنا أردت أن أجمع لكم مسائل الابتلاء كلها في آية واحدة، لأن الآية دفعتنا لهذا دفع، عشان لا يفكر أهل الإيمان أن المسألة هتعدي كده سهلة. لا، ده في امتحانات هتحصل كل يوم في كل لحظة بالسراء والضراء، بالنعم والنقم. لكن لابد لكل جيل من زلزال يغربل أهل الجيل على درجات الجنة. وضح المعنى ده؟ ها؟ عشان كل واحد فينا هيئ نفسه، حتى الصحابة. أخذ يوم الأحزاب. فوجئوا 3000 صحابي من المهاجرين والأنصار الأوائل. الأوائل. وفوجئوا بأن جيوش ضخمة تحاصرهم داخل المدينة. جيوش من؟ قبائل العرب كلها تسمع السمع. اللي ما اتفقوا في حياتهم مع بعضهم قط اتفقوا على قتال المسلمين. طوائف اليهود كلها اللي ما اتفقوا مع بعضهم ابدا اتفقوا على قتال المسلمين. الاحابيش اللي علاقه لهم باهل الايمان اجتمعوا معهم ونصروه. الفرس والروم الخصمين اللدودين اللي يلتقيان التقيا على قتال المسلمين. حتى اجتمعت الاحزاب كلها. ربنا سماها يوم الاحزاب. وصف مشهد القوات التي جاءت مش لتقاتل المسلمين، جاءت كما عبر كبيرهم قال: اليوم نرمي المسلمين عن قوس واحدة. الأرض كلهم، الحلفاء كلهم، الأحزاب كلهم، كل قوى الأرض، أيوة كل قوى الأرض تعالفت عليه إيمان، أيوة وهم سكان المدينة المنورة فقط. عددهم كم الصحابة في هذا التوقيت؟ 3000 صحابي. تخيل أن كل قوى الأرض تجتمع على 3000 للقضاء عليه، لن يبقوا لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير. بل قالوا هذه العبارة، قال اليوم سنقطع خضراء المسلمين معنا الأرض، لن نبقي مسلم على الأرض. لما يجد المسلمين هذا المشهد إيه اللي يحصل؟ رب العباد يصفه فيقول إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، أبصار مين؟ الصحابة 3000، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من الصحابة ما اختل الميزان عنكم، اللي عنده ضعف في إيمانه بس عنده سعادة إيمان اختل واتفضح. حتى قال قائلهم رسول الله يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على الذهاب لدورة المياه الخلاء، قالها أحد الصحابة. وفيه نزلت آية وتظنون بالله الظنون، يقول تعالى هنا مش هنا ولا هناك، قال هنالك. طب ايه الفرق من الثلاثة؟ هنا للقريب يعني ممكن بعد لحظة يجي الفرج، هناك بعد أيام قليلة، هنالك بعد مدة طويلة. يبقى هنا القريب وهناك متوسط وهنالك البعيد. قال هنالك يعني الامتحان اشتد 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 لغاية ما بلغ شأن عظيم جدا جدا بعيد جدا جدا جدا. قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال ده غربا للثلاثة آلاف، ثلثهم اختل الميزان عنده، 1000 صحابة اللي أظهر المرض واللي أظهر النفاق واللي أظهر الخوف، لكن ثبت 2000 دول اللي هيدرجوا على 100 درجة في الجنة. 1000 صحيح تابوا بعد هذا، أغلبهم تاب لكن منهم استمروا في النفاق، لكن فيه 2000 ثبتوا. وعنهم يقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب كل هذا المشهد قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يقينهم بموعود الله يفك كل ما تراه أعينهم وما تسمعه أذانهم، ودول صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدل تبديلا. إذا ندرك، نحن مطالبون أن ندرك هذه الحقيقة حتى نتعامل مع قدر الله بقدر الله، نتعامل مع قدر الله بسنن الله التي تعلمنا إياها. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فتنوا بإيه؟ بالسنة التي ذكرناها اليوم كلها. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليه جاءت بصيغة المضارع؟ ما هو يعلم يقين، ها؟ قال لها لم يقول ولا يعلمن، لينقل لنا الصورة من الماضي للحاضر. علم فعل ماضي، يبقى ربنا علم خطأ من أخطأ، لا مش قضية. ألا يعلمن بالفعل المضارع يعني الآن يعلم حالهم وفي المستقبل يعلم حالهم وإلى قيام الساعة يعلم حالهم. يبقى الفعل المضارع ينقلهم من الزمان الماضي للزمان الحاضر حتى يعلم القصر الداني حقيقة كل الخلق، وحتى يعلم جميع الخلق من القيامة أن الله لم يظلم الناس شيئا. الله. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أن الوقت راح كله في آية واحدة، آية واحدة لسه، كان نفسي أتكلم كويس آيات لكن يلا خلص الوقت لسه داخل مزايا بس. الله المستعان. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين إيه صدقوا في كونهم عبيد. يسلم الأمر لصاحب الأمر إلا ربنا عايزه. المؤمن له هدف، هدفه مرضاته، هدفه إقامته لهدي النبي، هدفه السلامة ساعة العرض على الأرض، يلقى الله وعنه راض. دي الأهداف الثلاثة القرآن نص عليه. ها؟ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللي حدد هدفه واستهدف هذه الثلاثة لا محالة صدق. طب واللي عاش بلا هدف هيصدق؟ ها؟ واللي استهدف ما لا يستهدف؟ القرآن قسم الناس ثلاثة، فريق جعل هدفه الله ورسوله والدار الآخرة، وفريق عاش بلا هدف. أنت عايش ليه؟ أنا عايش. بتعمل زي الناس بتعمل. رب العباد نعت هؤلاء كلهم بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. اللي ليس له حاكم أو ليس له حكم من أحكام الله ولا يعرف أن له رب وأن الرب في حياته أحكام، اللي يحكمه هواه مزاجه، هواه مزاجه ليس له حكم آخر. وما كانش مزاجه يبقى مزاج غيره، هواه مع هوى غيره ومزاجه عند مزاج غيره. فإما أن يتبع هواه أو ما يهوى من يهواه، بيحب رئيس ولا بيحب كبير ولا بيحب مفسر ولا بيحب بلاش مفسر، يحب فيلسوف ولا غيره، فيفعل ما يهوى الفيلسوف. رب العباد يقول عنهم أرأيت، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، اللي جعل هواه هو الحاكم الوحيد له في حياته. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أله وقدس الهوى حتى قدم أمره على أمر ربه اللي خلقه واللي أحياه بنعمه وأسبغها عليه ظاهر باطنة لا تعد ولا تحصى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تغيره؟ يخاطب بهذا من؟ سيد الخلق، عايز يقول له لا يملك تغييره لا أنت ولا غيرك صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أتبع الهوى يسمعون أصلا الحق أو يعقلون يفهموه؟ ده لا سمع ولا عقل، مخ ما في، ها؟ مخ ما في، ده لا سمع ولا مخ. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما يغركش العبارة دي، لأني قد يكون اتبع هوا ده شخصية كبيرة جدا، أستاذ جامعة ومتعلم أعلى التعليم في الدنيا، إذا جاء نص آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يا الله، أستاذ جامعة وتسأله إيه اللي بيحكم في حياتك؟ يقول لك هواي. ليه؟ أنا هسيب هواي لله والكلام الكلام ما يقولكش لله والكلام للمشايخ، وكان المشايخ دول بيدعوه لعباداتهم من دون الله. أبدا، أنا مين عشان أخذ بكلام دول وكلامهم ولا كلام الله الذي نقلوه إليك؟ كارثة. أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وصلت؟ يبقى فريق عاش بلا هدف ولا غاية، ولا غاية له في سماع كلمة من الله أو أمر آمره، بل ولى أمر حياته كله لهواه. وصلت؟ ده فريق. فريق ثالث استهدف من استهدف؟ انت عايش ليه؟ عايز اكل. الماما تتعلم ليه؟ عشان اخد شهادة. والشهادة ليه؟ عشان اشتغل. تشتغل ليه؟ عشان اكل والبس واتجوز واركب سيارة. ها؟ كم من البشر هذا هدفه الوحيد في حياته لهدف الأغوية، يتعلم من أجل هذا سنين دراسية أعمار بتفنى، طاقات بتذهب، أهو يبس جهود وأمل تنفق عشان خاطر يصل لهذه، أن يحسن مستواه. مستواه في إيه؟ في الأكل، في اللبس، يتجوز عروسة حلو، يركب أحلى سيارة. ده كل هدفنا في حياتنا. الله، رب العباد عد هذا الصنف غير الأول. ده استهدف من استهدف، لا هدف له إلا الحياة الدنيا اللي انحصرت في هذه الأربعة، كما قال المطالب رضي الله عنه: خير الدنيا أربع، أفضل ما يبتغيه العبد في الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب. الصحابة دول لبس عقول وقلوب حية، لخص قضية الدنيا واستهدافها في أربع قضايا: خير الدنيا، أفضل ما يستهدفه أهل الدنيا من دنيا إيه؟ مطعم وملبس ومنكح ومركب. يبقى اللبس، الأكل، تلاقيه عمال تخلق عم الشيخ أنا خلاص مش قادر أتحمل، عايز أحلى أكل، أحلى مطعم، ها؟ وتسمع بقى الكلام في الأكل والشعر في الأكل، شعر. كم من البشر أشعر في الأكل، ويا سلام ريحة المشاوي وريحة الكباب والكفتة والفتة واللحمة والمحاشي، كل واحد حسب ما يستاهل، ها؟ والمسبحة ادعلها مسبحة مش كده ليه؟ كل همه في ايه تاني؟ الهم الثاني اللبس، احلى بدلة، اشيك بدلة، ولازم تلبس ماركة، ها؟ واحد عايز يلبس توم والتاني عايز يلبس النايك، مش كده؟ سلامات سلامات، مش كده ليه؟ وخناقات، وتشوف لما ينزل مثلا المؤسسات دي والشركات الكبيرة دي، الماركات العالمية دي تعمل سيل في الجمعة السوداء بتاعتهم، عارفينها انتوا حافظينها طبعا، ها؟ طوابير من قبل الفجر عشان يطلع بماركة، حاجة تقولي بس نسأل الله العفو والعافية، سرعات عشان يلبس احلى ماركة بأرخص سعر، مش كده ليه؟ والسيارات وحدث ولا حرج، ها؟ واللي يبتلى بهذا المرض عايز كل يوم سيارة، عايز يغير، ها؟ وبدل ما كان بيركب حمر سيدس عايز يركب مرسيدس، ولازم يغير ويطور، مش كده ليه؟ وحتى لو طور، ربنا اداه المرسيدس لا عينه زير، الله ده عنده لامبورجيني، ده عنده فيراري، عايز يطور، اشمعنى ده يركب فيراري ويركب مرسيدس، ها؟ نسأل الله العفو والعافية. وعمره ما يشفع، تدي له أحدث سيارة وأحدث موديل وأرقى نوع وفكر في غيره، واحد يفكر طب الموديل بتاع السنة الجاية ينزل إيه؟ يا عم احمد الله على النعمة اللي عندك، مفيش. اللي ابتلى بهذا المرض لا يشبع، كما جاء في الحديث: طالبان من هبان لا يشبعان، طالب دنيا، طالب علم، طالب العلم يشبع من طالب العلم لأنه كل يوم بيزيد مكانته، بيزيد طالب الدنيا كذلك عايز يظهر. الرابع النكاح، وده حد فيها لا حرج، تسمع مجالس الإخوة والناس كلها القعدة كلها فين؟ النسوان وأجمل عروسة وأحلى عروسة والطول والعرض والبياض والحمار، ها؟ والكلام ده أخوانا مش في الإسلام، ده في الإسلام وفي الجاهلية في الدنيا كلها. أهل الجاهلية كانت مجالسهم كلها لا يبدأوها إلا بالحديث عن النساء. ليه؟ الشاعر جاي يقول قصيدة طويلة سيمل الناس من سماعها، ألف بيت اللي عايز يسمع يسمع كم بيت؟ ألف بيت وألفين بيت، فيبدأها بالغزل. ليه؟ يقول لك المرتب الأعلى، المرتب إيه؟ فهمتوا ليه بالباب الغزل يرطب القعدة؟ لأن حتى العجوز اللي تحكوه ما فيهوش نفس أول ما يسمع الغزل تلاقيه ينتبه بقى رجال. أمراض فينا كارثية، نسأل الله العافية. الكل ينتبه، ولذلك تلاقي الشاعر عجيب، ممكن الشاعر ده عجوز كحكوه 100 سنة بس شاعر، وليس عنده زوجة ولا محبوبة، ويتخيل المحبوبة وينسد عليها. هو ليه بس يا اخوان؟ يعني انا اعجب سيدنا كعب بن مالك لما يعني هاجر المسلمين هجاء شديد وسب فيهم طعن فتره طويله لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم استحل دمه، احل قتله، فجاي مستخبي وفي كان الصحابي وجاي يعتذر بعد ما استحل دمه. اللي جاي يعتذر ده في مجال الغزل ولا يقدم الاعتذار على طول؟ ومع ذلك بدأ قصيدته في الغزل. كعب ملك في السن ده يا اخوانا ما كانش فيه نفس يتجوز حتى، ومراته قالت ليس له من شيء، ملوش حاجه، ومع ذلك بدأ القصيده في تخيل محبوبه ليست له محبوبه اسمها سعاد، وبدأ القصيده حتى اشتهرت القصيده بهذا اسم. القصيده ايه؟ بانت سعاد. سعاد اسم واحد. فبدأ القصيدة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يعتذر يقول لك بانت سعاد في قلب اليوم متبول. صحابة ليه؟ لأن جرى على عادة القوم. فمعروف قصة النساء اضطر القعدة وترطب القعدة، والرجال مهما بلغ سنهم سيرة النساء تشغلهم، وكذلك النساء سيرة الرجال تشغلهم. وزي ما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لو أن عرقا لو لم يبق من الإنسان إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما الآخر، لحن كل منهما الآخر. فطر فطر، مش قضية حتى الناس فهم أن القصة علاقة المرأة بالرجل زي ما حصرها الغرب في الجماع والمعاشر، لا، رب العباد فطر الرجال على حب النساء والنساء على حب الرجال. وذلك أمام الهلية المرأة العربية العاقلة لما وصت ابنتها لفرحها قالت أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، سنة الله عشان تستمر الناس البشرية. لكن ترتب على الأمور أن الرجل خلاص ما عاد يأنس لأحد إلا امرأته، والمرأة ما عاد تأنس إلا بزوجها، فحتى لو فقدوا الشهوة بقي الأنس. تلاقي كبير في السن وكحكوح ولا حاجة للنساء، لكن ما قدرش يستغنى عن امرأته، محتاجها وهي محتاجان. ها الله يرحم الشيخ المشاكير يحكي قصة شاب زي الفل الجلد وشايل أمه في قفة على رأسه مش قادر تمشي، فرجل حكيم بيقول له أنت اللي عامل ده؟ قال له ده أمي. مين دي؟ قال له أمي. قال له أنت عامل ده؟ قال له شايل فوق دماغي. قال له لا برها. قال له أكثر من كده؟ قال له لا زوجها. هو ده البر؟ قال له ايه؟ قال له زوجها. قال له هي فيها نفس؟ دكها سامع الحوار راح ضربها على راسه فوق. قالت له يا ابني ريح امك واسمع كلام عمك. وصلت؟ ريح امك واسمع كلام عمك. فما تفكرش القضيه قضيه شهوه ولا حاجه، لا، قضيه ان الله فطرها في حاجه لزوج وانسه وتعيش. بتمرض بالليل بتقوم وهي عريانه تعبانه عايزه اللي يسندها ويقومها على عريها، من له الحق في هذا؟ ابنها؟ لا. ابوها؟ لا، لا احد الا الزوج. هي تعلم هذا، ورجل يعلم هذا، ان لا اقوى على خدمته في كل ظروفه الا الزوجه، وهي كذلك. سنه الله فينا جرت، قضيه مش قضيه شهوه. مع كبر السن القضية قضية أنس وحاجة لآدمية الإنسان، ولن يؤدي للرجل آدميته كما تؤديها الزوجة، ولن تؤدي الآدمية زوجها كما أدها الزوج. سنة الله جرت بهذا الفطر، هي دي أمتع ما في الدنيا. يبقى خير الدنيا إيه؟ أربع مطع، ها ركزوا معي، وملبس ومنكح ومركب. سيدنا علي علمنا درس عملي بين ان دي رغم انها اسمى ما يسمو لها للدنيا الا ان الله حقر مصدرها ليعلمنا هوى الدنيا. قال وخير طعامها إفراز حشرة، عسل النحل الطعام الوحيد الذي يفسد مع الوقت، نسبة التركيز فيه 100%، ما في قطرة ماء واحد. وذلك لو دهنته الدكتور الزهر الله يرحمه من أكبر أساتذة الجهاد في مصر قديما في السبعينات، يقول اكتشفت أن 600 مرض جلدي لا علاج لها إلا دهان العسل. أنا عملت تحليل فوجئت أن نسبة تركيز العسل 100%، مجرد ما أنت دهنت العسل على المقلوب اللي في جلدك يمنع عنه الماء الهواء يموت فورا فورا، نسبة التركيز 100%. خير طعام الدنيا إفراز حشرة. بل فوجئت بخبر نشر عندنا في مصر أن في مقبرة أحد الفراعنة اكتشفوا أن أهل وضعين مع قبره مع جسده عسل نحل عشان يروحوا يسوي خيمة إلى عسل يأكل. قدروا عمر عسل بكام؟ 3000 عام. حللوه وجدوا كل عناصره الغذائية كما هي بعد 3000 سنة. خير طعامها إفراز حشرة. وخير ثيابها إفراز دودة. في رقم حديث، من أين يأتي الحديث؟ الحديث الطبيعي في الصناعة، صناعة البترول. والبترول ده ثياب أهل النار، ربنا يستر عنه عليكم. قطعت لهم ثيابهم من ايه؟ لا، من قطران في جهنم. القطران هو ايه؟ البلاك، البترول. احنا في التوهان، ها؟ ما فيش حرير. الحرير ده لو كبريت ولعت فيه هيجيب صاحبه يهريه، حوله لجهنم، حول جسمه لجهنم. لكن الحاجة الطبيعية حاجة تانية خالص. افراز حشرة. يبقى شتان بالحلول الطبيعي والحلول الصناعة بتاعنا، ها؟ الألياف الصناعية بتاع البترول. خير ثيابها إفراز حشرة. قال وخير مناكحها مبال في مبال. أفضل ما تصبو إلى المرأة إيه؟ الجماع. اللي بيحصل في الجماع؟ مواضع البول، تلتقي مواضع البول. وفي حاجة تانية، في جنة تحت الكلام بقى مخلنا عندنا دم. قال وخير مراكبها الخيل على ظهرها سعر رجال. الآن الطائرات، السيارات، يعني مش هقول طائرات، ما حدش يقول طائرات إلا القليل النادر، لكن أغلب الناس هدفهم سيارة. السيارات ملأت الطرقات، ها؟ قال على ظهرها سعر رجال. تعال مروا في الطرقات، وخاصة مع نزول الثلج وغيره، وتلاقي الحوادث بتيجي على آلاف من الخلق، فتتحول أفخم السيارات عندهم لمقابر يدفنوا فيها. على ظهرها يسعر رجال. وموت الحوادث على مستوى الكرة الأرضية أضعاف قتل الحروب. على ظهرها يسرع الرجال. وصلت؟ يبقى نجعل هدفا شيء لا يستهدف، بل لو دققنا نظر سنزل. أشهى من الشهية الطعام، أين لذته؟ ها؟ في اللسان، في اللسان فقط. الفارق بين أشهى الطعام وأدنى طعام فين؟ في اللسان. ها؟ الفارق بلغتنا احنا مصرين، ولكن الفارق بين المش والكباب أدنى الطعام وأقصى الطعام، ها؟ الفارق بينهم فين؟ في اللسان. تجاوز الطعام اللسان يستوي أعلاه بأدناه. الحمد لله أمعائنا كلنا ما شاء الله وتربروف ضد المركز، تطحن كل داخل، ولا في معدة بتقبل الغذاء السمين وترفض الخسيس؟ حد شاف معدة بتطلب ترفض الخبيث الخسيس الطعام أو الرديء؟ أبدا، بتبلع. الجماعة العامة يقول لك زيح العيا مر، بس أنت ادفع جوه هو وهي شغالة، عدى اللسان كله بيدفع وكله بيهرب. يبقى انا اجعل هدفي كله، حياتي كلها على لذه في لساني. ده هدفي السادس. اطوع حياته كلها، درست وتعلم وتعليم وعملي وكسبي وسعي ومشقه الحياه كلها من اجل لذه لا تتجاوز لساني. يبقى انا عاقل ولا مجنون؟ لذه اللباس اول مره، لابس بدله جديده عايز الناس كلها تبص لي ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده ها مش كده ولا ايه؟ طب بل الثوب او البدله استوى الحرير الكتان ولا رايتم عاقل يؤثر الحرير البالي على الكتان الجديد ها هو اول لبس خلص عدت كل لذيذ اول لبس لحظه ها وناهيك ممكن اول لبسه دي لا تتهنى بها لحظه تبقى انت لسه طالع وربنا يبليك بسياره تطرطش عليك بوظت لك البدل خلصت حتى اللي اتذبحت ها الله يرحم الشيخ فوزي قال لي كنا رايحين نقدم على الجامعه انا وزميل ليا ولابسين بقى جايبين بدل جديده ورايحين الجامعه بقى قال لي وانا لابس بدله وكرافات الكرافات بتاع زمان السلك دي قال لي انا هو لابسين بدل وماشيين على الترعه كده رايحين عشان ناخد المواصلات القطر ونروح الجامعه نقدم قال له صاحبي معديه جنبه جاموسه وبدلها راحت بطشه بالخطا بتاعها قالت لي عملت له خط بالبدله والقميص والكرافت قلت له اسمع لا قلت له هتبقى بيطري شكلك قال لي فعلا رحنا دخل كل الطب بيطري سنة الله فينا تجد لذة يا اخواننا دي اللي تنتهي في لحظة وكذلك لذة الجماع مهما بلغت من شباب وقوة وفتوة ده عنك الأوهام ان عيشك في وهم انك انت لو سكرت ولا اتخبلت ولا خدت لك الفياجرا بدل ما انت هتنزل في لحظة لا لا هتطول الحدوتة مش هتطول اللذة كلها لحظة الإنزال ومهما أتيت من قوة أو فتوة لن يزيد الإنزال عن لحظة نزلت بقيت انت والفرش اللي تحتك سواء بتتهد وتتهد وانت هتقص بيحصل بصلش اين لذة الجماعة لحظة اجعل هدفي من حياتي وسعي واموال تنفق وتطويع لحياتي كلها وجهاد وجهد يبذل ودراسة عشان ناخذ اعلى الشهادات عشان نتجوز احلى عروسة وبعدين اموال تنفق في المهر وفي الشبكة وفي العفشة وملايين الناس بتدفع سراجة ملايين على ايه في الاخر على لحظة في الانزال الركوب اول مره جاب سياره فرحان بيها عايز يديله كده ترى السياره وشكل السياره وجمال السياره ها لكن لو مش على الطريق وربنا ابتلاه بحادثتين ثلاثه ودخل على الميكانيكي والسكري يكره اليوم الذي اشترى فيه السياره اليس كذلك فهل هذه اهداف تستهدف يا اخوان لذا نص تعالى فيقول من كان يريد العاجل اللي جعل هدف الدنيا فقط وليس له غيرها هنعمل ازاي قال عجلنا له فيها اللي عايزه لا اللي احنا عايزينه ما نشاء لمن نريد طب والنهاية قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحور وفي الاخرى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الاربعة اللي احنا ذكرناها دول وما معهم الزينات من كان يريد مراده هدفه غايته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن نوفي إليهم مش نعطيهم نوفي يعني نعطيهم زيادة كمان نوفي إليهم إيه؟ أجرهم؟ لا ليس هم عند الله أجر قال نوفي إليهم أعمالهم اللي عايزه في الدنيا أنتو عايز متعة الطعام هنديله طعام عايز لباس هنديله لباس عايز دواب هنديله دواب عايز زواج هنديله زواج عايز متعة هنديله متعة نوفي إليهم أعمالهم يعني كل عمل أخذ بسببه هنعطيه نتائجه نوفي إليهم أعمالهم فين فيها في الدنيا مش خارجها وهم فيها لا يبخسون يعني لا ننقصهم من نتائج أعماله شيئا لو كان أكثر خلق الله وسايب أغنى خلق الله وأخذ بالأسباب هنديله أن يبقى أقوى خلق الله هنعطيه القوة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وضحت؟ يبقى اللي جعل الدنيا همه هذا مصيره واللي عاش بلا هدف إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. واللي استهدف الله ورسوله والدار الآخرة دول اللي سلموا حتى مع أشد الامتحانات ومع الزلازل. لعلي أكون لخصت تلخيص شديد جدا وطفت طرف طويل جدا حول الآية الأولى. الوقت انتهى وعدى، أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير من استماعكم، تقبل الله منكم. ولذلك كان النبي يسأل الله ألا يكون من هذا الصنف أبدا، في كل مجلس يجلس قبل ما يقوم يدعو بهذا الدعاء اللي بدأه، كان يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم في نهاية كل مجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا ونعصيك. لكن في وسط الدعاء يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فندعو هذا الدعاء ونختم به المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسترتها، برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.